الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تلقى قائم ذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا إيه؟ بالإجابة عن الأسئلة، يعني أود أن ألفت النظر إلى بعض الأمور التي ينبغي أن نتفق عليها في محاضرة الأسئلة. ولا ينبغي أن تعلموا أن محاضرة السؤال والجواب هي تعتبر من أهم المحاضرات، بقول بملء فيه تعتبر من أهم المحاضرات، ده بالنسبة لرجل العلم وللمتعلم، وتعتبر من أخطر المسؤوليات اللي بتلقى على جبين من يجلس على كرسي العلم. ما في شك ان السؤال والجواب مسألة خطيرة جدا، وان المرء كي يجلس ويفتي ويقول يجوز ولا يجوز ويحل ولا يحل، مسألة ليست بالهينة. يعني انا يسهل علي ان انا اجلس وفسر القرآن اشرح حديث كذا كذا، اصعب ما يكون على نفسي اني اجلس مجلس المفتي عشان اقول يصح ولا يصح، يجوز او لا يجوز، لاني يعني الافتاء هو من عمل الله. اقولها بملء فيها، الافتاء عمل الله، يستفتونك قل الله يفتيكم. فهي مسألة ليست بالسهلة وليست بالهينة، فما في شك ان هي بتكون من اشق المحاضرات ومسؤولية خطيرة. وانا اقول احنا ما اعطانا الله العلم كله، ما علمنا هنقول فيه بما نعلم، وما لا نعلم سنقول الله اعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا الخطأ والزلل، انه سميع مجيب الدعاء. اقول اني كثير من امور هذا الدين جاءت عن طريق سؤال وجواب، يسألونك ابحث عنها في القرآن ستجدها تكررت مرات ومرات ومرات ومرات، وانبنى على السؤال والجواب كثير من القضايا التي نحتاج إليها وسنحتاج إليها إلى أن نلقى الله. فالسؤال له أهمية خطيرة جدا، وأكرر له أهمية خطيرة جدا. ومن هنا بقى بقول نحن ما ينبغي نحن نضيع محاضرة الأسئلة فيما لا يفيد، بمعنى ان بعض الناس يسال لمجرد انه عايز يسال، لو عايز يطلع وخلاص، عايز يظهر وخلاص، ويبقى سال وخلاص. نريد ان شاء الله تعالى السؤال اللي هيعود بفايده على السائل وعلى السامع، نريد السؤال اللي هيفيد ان شاء الله تعالى. وزي ما قلت من قبل ما اعودش في محاضره نكرس فيها الجهد والوقت، ويجلس الاخوه الذين جاءوا من كل صوب وحجب علشان تسئل الخضر نبي ولا مش نبي، من اللي حفر بير زمزم. واحد مرة في محاضرة والله قال لي سؤال غريب جدا، وقال لي بدرشين سموها بدرشين ليه؟ فلا أدري يعني، قلت له سبحان الله، ده كده صلاتك مش نافعة يا راجل، مش عارف بدرشين ليه، يعني صلاتك مش نافعة، سبحان الله يعني بتطلع. والله يا أخي دي حاجة. الحاجة التانية أيضا، لا نريد الأسئلة اللي يعني يهدف من ورائها إظهار براعة السائل. يعني بعض الناس بيسأل وهو يعلم الإجابة، لكن السؤال لا يأتي منه إلا اختبار لهذا الذي يسأله، فإذا شعرنا بهذا بيكون الرد بيزعل. فأرجو إن يعني ما احنا ما بنجلس في هذا المكان لنستعرض العضلات العلمية، لا بالعكس، احنا نجلس لحفونا إن شاء الله تعالى المحبة والأخوة والتواضع. نحن جميعا نبغي أن نتعلم سويا بإذن الله تعالى، وأن ننتفع بهذه الجلسة، وأنها تكون خالصة لله حتى تسجل في ميزان حسناتنا. هل عندنا من يجلس يريد غير هذا؟ من كان على يعني يريد غير هذا، نحن لا نبغيه ولا نريده ان شاء الله تعالى. كذلك ان شاء الله تعالى بعض الناس يجي يقول تجاوبني أنا عايزين إجابات سريعة. أخونا الشيخ فوزي في المحاضرة في إحدى المحاضرات لما عدنا نجاوب على سؤال فخدنا في الإجابة نص ساعة، قال يعني كان نختصر الإجابة. هناك إجابات لا يمكن أن تختصر، وأنا لا أحب أن أختصرها. ليه؟ إني قد تأتي فتسألني، ودي في مرة يعني قلتها للناس، إني واحد قد يأتي فتسألني يقول لي طيب الخطيب وهو على المنبر وأنا داخل يوم الجمعة أصلي تحية المسجد ولا ما أصليش؟ أنا يكفيني أن أنا أقول له صلي، خلاص أنا اختصرته. كانت النتيجة أنه في مكان آخر واحد قال لا ما تصليش، ويا أخي إذا الخطبة فرض وسماع العلم فرض وصلاتك اللي أنت هتصليها دي سنة والفرض مقدم على السنة، يبقى إيه اللي حصل؟ حصل له بلبلة في راسه، مبقاش عارف. طيب الراجل قال لي صلي وده بيقول لي ما تصليش، طب أعمل إيه؟ فعلشان أحسم هذه المادة بضطر أقول له في اللي قال صلي وفي اللي قال ما تصليش، واللي قال تصلي دليله إيه واللي قال ما تصليش دليله إيه، ويكون الراجح إيه. يقوم بيخرج من قدامي إن التقى بغيره وقال له لا ما تصليش والدليل كذا، ده أقول له الكلام ده أنا عارفه وأنا أرد لك عليه، خلاص فأصبح فعلا حامل علم. وأنا بقول إن في فرق كبير جدا بين أن تكون عارف وبين أن تكون فاقه. فلو حبيت في هذه المحاضرة تكون عارف أعرفك، ولو حبيت تكون فاقه نتفقه سوا إن شاء الله. فأنت عايز تكون عارف، عارف يبقى أقول لك ينفع ما ينفعش، يجوز لا يجوز، ونجاوب على كل دول في خمس دقائق. ورايك؟ اه والله اهو ينفع؟ ينفع. اه ما ينفع خلاص. فهي القضية قضية ايه؟ نعم هي القضية قضية انت تكون عارف ولا تكون فاقد. انا بعتبر وبعتقد ان مشكلة معظم اخواننا ومعظم المسلمين في بلدنا مصر على الاقل انهم يعرفون ولا يفقهون، دي مشكلتنا والله. يبقى يجي يقول لك حلال، وبعدين تيجي تسأل بقى حلال ليه حرام ليه، تلاقيه صفر اليدين صفر اليدين. سهل جدا تروح يعني ملقي عليه اي شبهة، تروح مشككه في اللي عنده في اللي عنده. ولذلك ما حدث اللعب في عقول بعض الاخوان الا بهذا، انه كل فكرة تستهويه، وخاصة الفكرة لما يكون ليها يعني كثير من الأدلة. تمام، وفي ناس بتنبهر بكثرة الأدلة، مع ان القضية مش قضية كثرة أدلة. يعني ممكن انت يكون عندك في يعني في قضية انك لا تصلي والخطيب على المنبر ابو حنيفة له 12 دليل كلها يقول لا تصلي، 12 دليل بدون مبالغة كده ينص على انك لا تصلي، خلاص لا تصلي. واللي قالوا صلي ما لهمش غير دليل واحد، مين اللي يكسب؟ شفت بقى بس على طول 12 وعلى طول واحد، مين اللي يكسب؟ فالقضية مش قضية 12 واحد، لا مش قضية 12 واحد، لا قضية ان انا افقه بقى الامر واخش نط جوه الادلة كده واعرف ايه اللي بيتقال، وهو ده اللي انت تبقى فاقد للحب، فاقد للحب. فنتفق ايضا على مبدأ، علشان لما تيجي تحط لي مثلا 5000 سؤال زي اللي قدامي دول، وبعدين تيجي تقول لي ده ما جاوبش غير على سؤالين ثلاثة، طب ما انا اعمل ايه؟ انا ممكن اجاوب لك زي ما قلت لك على 3000 سؤال دول في 10 دقايق، وممكن سؤال واحد نمكث فيه المحاضرة كاملة، بقوله كاملة، تخرج في النهاية فقهت سؤالا. شفت عليه؟ فقهت سؤال. فنتفق نعرف ولا نفقه؟ والله انتوا اللي هتحددوا عشان ما حد يزعل مني. ها ما نختلفش برضه. تمام. نعم انا امبارح يعني انا في 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 سائر المساجد بعمل كده يوم للاسئله. فبالامس كنت في دار السلام وكان معاد محاضرة الأسئلة برضه اللي هي باللقاء الأول في كل شهر عرض. فمدتنا المحاضرة كاملة في سؤال. خلاص أخ بعت لي سؤال قال لي إيش الدروس اللي نتعلمها من لقاء موسى والخضر؟ قلت له حاجات بسيطة حوالي 120 درس حديك على وينهم وشرحهم عايز 120 محاضرة. قعدنا في العناوين أخذنا ساعة وشوية السلام عليكم ورحنا مشي خلاص نعمل إيه. فهي كده أنت عايز تفقه افقه عايز زي ما قلت. ولذلك مسألة الفقه دي مسألة يعني فعلا نحن نحتاج إليها. وضربت مثال لكم زمان قلت إن شاء الله ذهبت إلى مسجد وبعدين قالوا يكون عنوان المحاضرة إيه؟ قلت لهم والله المحاضرة هتكون حديث في صحيح البخاري أم المؤمنين عائشة قالت فيه كنت أمد رجلي في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددته. فالأخ قال لي إيه المحاضرة؟ قال لي المحاضرة قال لي حبيبك تقول لنا أن أم المؤمنين عائشة تمد رجلها والنبي بيسجد يرمزها تطلع ترفع رجلها وبعدين ترجع تمد رجلها إيه المحاضرة؟ قال لي طب دي هتاخد وقت؟ عارفين احنا قعدنا في الحديث ده قد ايه؟ الكلمتين دول 6 أشهر. 6 أشهر. 6 أشهر يا ابني انت هي هم لما حطوا الحديث ده كده في البخاري كده هم كانت بتحكي حدوته تقول لي شفتوني وانا قاعده والنبي يغمزني وخلاص هي هو ده هي ده هي كده هي ده كده. قلت له يا ابني ده نمره واحد هتتعلم منه كيف كان يعيش رسول الله، هتتعلم منه معاملة الزوج للزوجة، هتتعلم منه مس المرأة ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء، هتتعلم منه الحركات في الصلاة كم حركة تبطلها، هتتعلم منه وجود المرأة بين الرجل وقبلته تقطع صلاة ولا ما تقطعش صلاة. قلت له يا ابني ده احنا هنقعد في عمر هو ده معنى انك تبص للكلام تفقه الكلام، لازم مش تقول لي كلمتين ونروح. ما هو ده اللي مضيع الأمة، والله هو ده اللي مضيع الأمة إن هي اعتادت على كده. خلاص عايزين يعني يقول لك خلص يعني احنا سبحان الله ما بينفع هذا ما بينفع. ولذلك المساجد اللي بيكون فيها الناس بهذه الشكلة لا تنتج ولا تخرج شباب ولا رجال ولا فقهاء ولا علماء. فأنا أذكر في مسجد المساجد، ولذلك ما بدخل مساجد شبرا مع إني متربي فيها وناسي وأهلي وإلى آخره. فدخلت في مرة مسجد المساجد فطلبوا مني ان انا افسر سورة مريم، فقعدت افسر كاف ها يا عين صاد واخد بالك، فاخدت فيها 3 محاضرات. فلقيت المسؤول عن المسجد جايبين راجل جهول وحاطينه وقالوا له اقعد امسك مسجد عشان تكون رقيب على قال الله وقال رسولي وهو اجهل من دابه. فلقيت بيقول لي حضرتك في ال5 حروف قعدت 3 محاضرات، امال هتفسر لنا الصوره امتى؟ لا لا احنا كنا معتقدين ان الصورة تخلص في 3 محاضرات. قلت له بسم الله ما شاء الله، روح جيب اللي خلصها لك، انا مش فاهم الكلام ده انا براحتي. فناس ولذلك تروح المساجد دي تلاقيها تعبانة وناس تعبانين ولا عارفين اي حاجة عن اي حاجة، يخشوا صلاة الجمعة ويغمزوا بعض خلص ونصلي روح ولا فاهم اي حاجة عن اي حاجة. خلاص تعلموا كيف، تعلموا امتى وتعلموا ازاي، سبحان الله. فإحنا فعلا أمة تحتاج إلى العلم والعلم غالي، والله تحتاج إلى علم والعلم غالي سبحان الله العظيم. فأنا بقول إني مش عايزين نستنفذ الوقت والطاقات في أسئلة، لا أريد أن أقول تفهى، لا مش عايز أقول هذا التعبير أبدا، ولكن أقول في أسئلة بتحمل إجابات العلم بيها لا ينفع والجهل بيها لا نور لا نور. فعايزين نستفيد، ده امر. امر اخر ما تجينيش بقى انا مش امتحانات اخر السنه تروح جايب لي ورقه فيها ابص لاي واحد يقول لي اجب على هذه الاسئله 1 2 3 4 5. طب يا ابني مفيش اختيارات يعني خمسه. طب ولما انا اجاوب لك انت على 5 اسئله امال بقى الناس تعمل ايه؟ فلابد ان انت تفتح المجال لغيرك، فانت سؤال واخوك سؤال واخوك سؤال علشان تدي فرصه لغيرك زي ما انت بتسال غيرك ان شاء الله تعالى يسال. فلما قلت الكلام ده بقى قلت ان هي الورقه اللي هيجي فيها 5 اسئله هو اول سؤال باخده خلاص. راح الاخ الاخوه مستنصحين، ف فبدل ما يكتب الخمس اسئله في ورقه فراح كاتبهم في خمس ورقات خمس ورقات او منين. طبعا فتح عن باله ان احنا ده نعيني عميت من الخطوط يعني من كتر ما صححت ومن كتر ما قرات ومن كتر كذا وكذا. فاي خط بيبقى واحد سهل جدا اعرفه لو في 500 ورقه قدامي. فبشوف ورقتين بخطين والخط اللي بقراه بينقطع في عينه بخطين هي ورقه واحده باخدها برضه. واخد بالك؟ وما اجيب ابن عمك وابن خالك يكتب لك. ما هم يعني ربنا يهدي. فلا انا بقول خليك امين مع نفسك ادي فرصه لغيرك ان شاء الله تعالى. نبدا بقى ان شاء الله وانا باخد باللي قدامي، يعني انا لا اؤثر ولا افضل سؤالا على اخر ولا بحب اشوف الاسئله قبل ما تجيني، انا احب الاسئله تحط قدامي كده وبترتيبها باخد. فتيجي تقول انا بعت سؤالي في الاول انا كذا، المسؤول امامكم عن ترتيب الاسئله كده هو الشيخ فوزي، كلمه ما له علاقه لي بهذا، انا زي ما هو قدامي هجاوب. تمام؟ الاخ ده بيسال بيقول اعمل محاسب بمبنى التلفزيون وتقوم الاداره التي اعمل بها بصرف بدل انتقال كل شهر لنا، مع العلم بانني لا اقوم بهذه الانتقالات، وعندما سألت زملائي أجابوني بأنها بدل لتعوضنا عن ضعف المرتب، ولأن البند لا يسمح والمسمى الموجود هو بدل انتقال، وأن سألنا المكافآت التي نحصل عليها كل فترة زي منحة العيد ومنحة عيد العمال، على الرغم من أننا لا نفعل شيئا يجعلنا نستحق. أولا، هل عملي بالتلفاز حلال أم حرام؟ مع العلم لأنه ليس لي أي مولد آخر، وإذا تركته لن أجد عملا آخر مناسبا أو غير مناسب حتى بسهولة. ثانيا، بدل الانتقال الذي نحصل عليه حلال أم حرام؟ برضو ودي ضعها حلقة في أذنيك، ما دمت تسأل عن حلال أو حرام يجوز أو لا يجوز ما تقوليش هروع لاقي مش لاقي. الحلال والحرام ما يعرفش كده، والا هيظل اللي في الخماره في الخماره واللي في الكباريه في الكباريه، لان ملوش عمل غير ده، وده الشرع لا يضع فيه الاعتبار باي حال من الاحوال. هيقال لك حرام ان شاء الله تشحت تشحت، ده افضل بكثير من ان تاكله حراما. ولذلك المراه السلفيه زي ما قال عبد الله بن مسعود، كانت زوجة أحدنا توقفه عند خروجه وتقول له اتق الله فينا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. الجوع ولكن لا ندخل النار، فكنا بتقول له تجوعنا ولكن لا تطعمنا حراما، لا تطعمنا حراما. فما تقوليش مش حلائي حجوع أعمل لا علاقة لي بهذا، ولا تحملني وزرك لا علاقة لي بهذا. أنت تسألني عملي حلال عملي حرام، ينبغي أن أنا أقول لك حلال أو حرام. أنت بقى تلاقي تاكل ما تلاقيش تاكل دي ليست قضيات، ولكن قضيات أن أنا هقول لك أهو أن أي شيء تتركه في الحرام خوفا من الله لابد وأن يعوضك خيرا منه في الحلال. دي خدها قاعدة وكن واثق في هذا، ان قد تبتلى وتمر بازمات وكذا وكذا، وكل هذا سيكون اختبار ليك من الله سبحانه وتعالى. ودائما بقول لاخواننا ان انت بتبقى احيانا منحرف فتلاقي المسائل مفتوحه عليك، وبعدين يجيني يقول لي يا شيخ، ولسه واحد كان عندي والله بهذه الشكله من التجار التقال، وكان بيتعامل مع قروض من البنوك وربا ومش ربا، اوقف التعامل مع البنوك، بدا يعتمد على راس ماله والمال الحلال، التجاره ضربت. فليقول لي يعني انا كنت شغال بالربا كان حالي ماشي، بدات اشتغل بالحلال حالي وقف. قلت له سبحان الله، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. فالقضيه انك لابد انك تخطاطك، بدات تسلك طريق الايمان فلابد ان يشدد عليك. شوف تعبيري بقى، الى ان تنجح او لا تنجح، فهتبقى حاجه من الاثنين. ان اولئك الذين يثبتوا ويصبروا ربنا يعوضهم العوض الحسن، واما ان تكون من اولئك الذين قال الله فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. تيجي تقول لي بقى عملي في التلفاز حلال ولا حرام؟ هقول لك مش حرام واحد، ده سبع حرام. طول ما انت شغال مع صفوة الشريف ملك حرام، انا بقولها لك بملء فيها اهو، بملء فيها اهو. جهاز امره معلوم اصبح بيبنى على الفسق والفجور والعيب والاختلاط. يا راجل ده اصدر قرار ان اي مذيعة تفكر انها تتحجب تفصل تفصل، ملهاش مكان. وزاد الطين بلة انه قال ايه اللي ايه اللي تقول لمحطة القرآن الكريم تبقى قاصرة على الرجال؟ لا، مين اللي قال كده؟ لازم دخلوا فيها نساء، خلوها خلطبيطة وادخل فيها النساء. سياسة واضحة والهدف منها واضح، انها سياسة خبيثة تتناصل من الاسلام، تدعو الى الهدم، لا بناء فيها على الاطلاق. تلفاز هو اللي حارب القاعدة، وهي قاعدة شرعية، قاعدة التعدد. التلفاز هو اللي حارب الحجاب والنقاب، التلفاز هو اللي بيحارب اللحية، التلفاز هو اللي بيخش بيبقوا عشان ينشر فيها عادة شرب الخمر وانه زي المية وصحتك، والعيال بتقعد تعمل كده زي بتشوف. هو ده التلفاز. التلفاز هو اللي دخل بيتك علم بنتك ازاي تحب وازاي تتعرى، وعلم ابنك ازاي يعمل الكفرتة قميص ويرقص على دماغه ويتنطط على الحيطان. هو ده التلفاز، هو ده التلفاز. انا بعتبره جهاز هدام لا خير فيه على الاطلاق. تيجي تقول لي والله الذي لا اله الا الله، نقول على حاجه غريبه جدا. احنا قالوا لنا عايزينكم تعملوا ندوه في السجون، وكانت الندوه دي هتقوم على هيسموها لقاء مفتوح، وانا عجبتني الفكره قوي ان هيجيبوا شباب من الجامعات واساتذه من الجامعات، وبعدين يجيبوا مجموعه من المعتقلين اللي ليهم فعلا سلبياتهم، وانا بقول بملء فيها وما دافعش عنها، وليهم سلبياتهم من خلال ما سمعت ومرايا. وطلبوني وطلب الدكتور اسماعيل الدفتار والدكتور نشأت، وقالوا لنا انتوا عليكم تيجوا وهتظبطوا المسائل الشرعيه، لكن هي القضيه ايه؟ ان هيحدث حوار بين الجماعه في المعتقل بين الطلبه الجامعات، ويبدا يقول مثلا واحد من الاخوه يتكلم عن حدوته مشكلته، يقول طالب الجامعه يناقش ويتكلم معاه، ده يرد على ده وده يرد على ده، بأحوار طيب كده بحيث ان ده يستفيد من اخطاء ده، او يشوف ايه الصواب اللي عنده فيتعلمه وهكذا. واحنا علينا تظبيط المسائل شرعيا عشان الامور ما تهربش، لا للطرف المعتقل اللي يعني علامه ولا طالب الجامعه بيفهم حاجه، فعشان الامور ما تهربش لبعدين بنظبط المسائل. فعجبني ولد ورحنا والندوه دي، ما اعرفش ما ظهرت على الشمس خالص، سجلت التلفزيون. قام ولد اسمه ايمن، طالب في الصف الثالث الثانوي، بعد ما قعدنا بقى سمعنا بلاوي، ما في شك شفنا شباب ضايع ضايع، بقول بملي فيه والله، شباب ضايع. ضياعه ده بقى مسؤوليه مين؟ كان هذا هو السؤال. فلقيت الولد قام طالب الثانوي ده، وكان قام عرض نفسه، انا فلان الفلاني رئيس اتحاد طلبه المدارس، اسمي فلان طيب في ثالثه ثانوي. فتوجه بسؤال، وكان المتحدث في هذا الوقت الدكتور اسماعيل الدفتار، فقال له طيب اللي انا سامعه ده ان قام اخ من الاخوه اتكلم انه بيعترف انه اخطا. طيب انا اللي قاله الاخ ده انا كان ممكن اعمله، ولو اتقال لي هعمله لان ظاهره حلو قوي. مين اللي فهمني ده صح ولا غلط؟ اين دور الاعلام اللي شغال 24 ساعه؟ فطبعا المسؤوليه عن الاعلام عديد، أم لا نفس نوع بالإعلام لا 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 ما لا. فطبعا الأخونا الدكتور إسماعيل بيختار برأي الناس هاي أنا بظهر في التلفزيون وبتكلم وكلمت في قضايا مشابهة لدي اللي حضرتك فيه أنا مش فاكش الناس هاي أنا طلعت 3-4 مرات في حديث الروح وإذا بالأعدى كلها تهلك ضحكا إن حديث الروح ده عبارة عن دقيقتين صلحوا فكر فكر إيه اللي صلحوا ده ولا صلحوا بلد طبعا قلت له دكتور اسمك تقول إيه إيه اللي بتقول بصحيح إيه حديث الروح ده إيه ده يعني بيعمل إيه ده أنت تجيب لي 30 ساعة رأس ودانس وجيب لي دقيقتين قرآن كده مش هتعجب بيهم على الناس وتفهمهم إن ده إعلام مسلم إعلام ده إعلام فادر فادر ماجن فدوره إيه دوره إيه فدوره إيه يا راجل ده وقت لما قاعد يقولوا حتى ارهاب ارهاب وخيبه وبتاع ومش عارف ايه وهنعالج الارهاب طيب كيف تعالجوه جابوا بقى ادوات دينيه وعلماء وبتاع وناس تتكلم وتناقش ونشوف ايه مين الغلطان الغلط فعلا في اي اتجاه فين الصواب فين الخطا عملوا ده الرحمة قال لك قنبله هتنفجر هتصلح الدنيا ايه عادي امام منزل فيلم الارهابي هو ده اللي هيصلح الارهاب الله يخرب بوكو هو ده اللي هيصلح هو ده اللي وبعدين بقى نزل بقى الفيلم قال لك ايه طب يعالج الارهاب يعالج الارهاب قال طلع الفيلم عباره عن جايبين عيله منحله البنت فيها فجره شوف تعبيري فجره عارية على انها هي الاسرة المثالية وجايبين عائلة نصرانية على انها ملتزمة والالتزام عند النصارى واحنا اللي ولاد كلب ما تفهم رقاصة تقول لي حلال وحرام وجايب لي داعر سكير عادل امام سكير والله عشان يقول لي حلال وحرام وغلط صح ده اعلان مختل الله عملنا دوات مستضيفين مين فاروق الفيشاوي ونور الشريف ايه رأي حضرتك في الارهاب ومرضع قناة تانية واحد ننفع الله ايه رأي حضرتك في الصح والغلط ها وبنته مش عارف ايه اهدى مستوقع يا ابن انا بعتبر الجهاز الفاز ده عبارة عن بلاعة بالوعة بالضبط فانت حاطط نفسك في قلب البالوعة في قلب البالوعة بقول انا بقولها بملء فيه نصلح بيه امه نصلح بيه امه والله لو استغل استغلالا طيبا لان هو مش حرام ان انا يبقى في حاجه اسمها تلفزيون لا يقولوا بيحرموا اذا قعدت برضه مع واحد بتوع التكفير المخابيل منه يقول لك سفلات الشارع حرام يا عم ليه الله يهديك ما انا لا بيعجبني لا كده ولا كده يقول لك ده تغيير لخلق الله هو ربنا لو عايزها مش سفلتها كان خلقها مش سفلتها يا سلام ما نص ان صيام كل يوم من ايام العشر من ذي الحجه يعدل صيام عام وان قيام كل ليله من هذه الليالي يعدل في الاجر قيام من ليله ذي القدر وعندما سالت الخطيب بعد الصلاه عن مصدر الحديث قال انه ورد في كتاب احياء علوم الدين ورواه الترمذي نرجو من سيادتكم بيان صحة هذا الحديث حديث غير صحيح حديث غير صحيح وكتاب إحياء علوم الدين يا خالنا الغزالي في الحديث كحاطب ليل حاطب ليل اللي بيحتطب بالليل بيعرف يفرق بين الجريدة والقشة والخشبة هو في علم الحديث كحاطب ليل بيذكر في الصفحة الواحدة يمكن 15 حديث ال15 حديث منهم 14 ما ينفعوش وعشان كده لو اردت انك انت تقتني هذا الكتاب لابد ان انت تحصل على النسخه المحققه وهي الذي حققها الحافظ العراقي عليه رحمه الله فاعتقد ان العراقي في تعليقه على احياء علوم الدين قايل مثلا والله الكتاب فيه نفترض 5000 حديث في منهم الحمد لله 4700 مش نافعين فمش كل حاجة تقرأها ويكتب لك قدامها حديث يبقى خلاص يبقى هو حديث لا الحديث يا اخوانا عشان تبقوا عارفين وان شاء الله سبحانه وتعالى وده مش معناه ان انت او مش معنى كلام ان احنا بقى نسك في السنه وكل حديث يقول لا مش كذا وكذا. لا، الله سبحانه وتعالى كما تكفل بحفظ القران الكريم فقد قيد للسنه من يحفظها. لكن ما في شك انه قيد للسنه جهود رجال، لكن القران ما تجد حد يستطيع ان يقترب منه، لان الحافظ له هو الله. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فاللي حاصل ان الكذب بدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول حتى علماء الحديث وصالح الحديث يتكلموا متى بدا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا حتى في حياته احد المتمكنين ذهب الى قوم فطلب منهم ان يزوجوا لوقعة صحيحة فابوا، فذهب ثم عاد وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم ان تزوجوني، والنبي لم يقل له شيئا. ومن هنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وده امر وارد، اي واحد يكذب يقول كذا كذا يستحسن امرا يقول اللي هو عايز يقوله. ومن هنا اللي اعجبتني كلمه للامام البخاري لما جلس في محاضره واتكلم عن ان في كذب على رسول الله، قالوا له انت يعني تحفظ كما كبيرا من الاحاديث ولكنك تقل، يعني دايما في كتابك اللي ذكره بالنسبه اللي كان يحفظه قليل جدا مش عارفين صحيح البخاري. فقال يعني اننا نتحرى. فقالوا له وهل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فطلع واحد زعلان قوي قال لا، النبي لا يكذب عليه. فزعلان قوي قال له حد يقدر يكذب عليه؟ انتوا عارفين بتوع الدروشه لا حد يقدر يكذب عليه، النبي لا يكذب عليه. فالبخاري قال له كيف؟ وهو الذي قال سيكذب علي. قال له انت بتقول ما بيكذبش عليه، النبي قال سيكذب علي. فحرض الراجل عليه وقال له يا بخاري انت تعلم ان هذا الحديث كذب؟ شفت وصل ليه بقى؟ هو وصل ليه بقى؟ قال له انت تعلم ان هذا الحديث ايه؟ كذب. قال له طب ما ده اللي انا عايز اقول ان في كذب على النبي، يبقى في كذب ولا مش كذب؟ خلاص. وكان ذكي جدا الرجل عليه رحمه الله يعني. فاللي حصل ان الكذب زي ما قال اهل العلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعددت وتنوعت اسبابه واغراضه. ففي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كان سببه الحقد على الاسلام كما فعل الصهاينه وبنو اسرائيل والاسرائيليات ما اكثرها الحديث اللي وضعوها. ففي كذب على النبي كان سببه الكراهيه والبغض للاسلام. وفي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كان سببه الحب له. سببه الحب له. فبتوع الطرق والكباري لما حبوه قوي قالوا لك لا ده مخلوق من نور. وهو اللي قال لجابر خلقت من نور وجه ربك يا جابر اهو. فطبعا النبي بريء من الكلام ده، لكن هم قالوه من دافع الايه؟ من دافع الحب للنبي او من دافع الحب لاي قضيه لاي قضيه. فاحمد بن حنبل ويحيى بن معين وكلاهما من العلماء الاجلاء الثقات من علماء الحديث خرج في ذات يوم في رحله علميه. ومعنى رحلة علمية ان هم كانوا بيعلموا ويتعلموا، فمروا بمسجد فدخلوا، فجلس الراجل في المسجد يقول ايه بقى؟ حدثني يحيى بن معين عن احمد بن حنبل عن فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله قال من قال لا اله الا الله. يبقى هو عايز الناس دلوقتي تقول ايه؟ اهو الغرض حلو اهو. لا اله الا من قال لا اله الا الله قيد الله له بكل حرف منها ملكا، وبكل ملك ومع كل ملك ينزل مع كل حرف ملك ومع كل ملك 100,000 ملك. وقعد يقول كلام بقى ويقعدوا الملائكه دول يسبحوا له ويستغفروا له ويعملوا له، خلى الناس اللي قاعده كلها بتقول سبحان الله الا اثنين احمد بن حنبل واحمد بن معين. احمد بن حنبل بص لي احمد بن معين، الراجل بيقول حدثني يا احمد بن معين على احمد بن حنبل. الاثنين هو قدر ان الاثنين بعادين، يعني هو قدر بقى ان الاثنين بعادين، ان الاثنين بعادين. فسبحان الله وما يعرفهمش. فاحمد بن حنبل بص لي احمد بن معين قال انا حدثتك بهذا الحديث؟ قال والله ابدا. قال ان الرجل يقول حدثني يحيى بن معين، قال والله لا اعرفك، انا لا شفته ولا عرفته. قالوا طيب نشوف ايه الموضوع. فبعد ما انهى الرجل كلامه، طبعا الحديث موضوع ملوش اصل، لكن هو غرض حلو عايز يحبب الناس في كده يلا. فقاموا بعد ما خلصوا راحوا موقفين قدامه. وقرا الواقعة دي واخد بالك في كتاب للسيوطي. فأمولوا الاثنين وقالوا له أتعرف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل؟ قال نعم نعم أعرفهم. قال اللي خلاك تجب على الله على الله وعلى الرسول مش أجب عليهم. قال نعم أعرفهما، صديقان لي أذهب إليهما ويأتيان إلي، أكل عندهما ويأكلان عندي. عشان كده الشراجل كلام برضه. فأحمد بن حنبل نظر إليه قال ما دام الأمر كذلك فأنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. طبعا لواحد عنده دم واخد بالك كان أغمى عليه، لكن محترف الناصب بقى واخد بالك ملوش حل خلاص. فنظر إليهما وقال للإمام أحمد الآتي قال كنت أسمع أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حمقى هرب لي يعني، ولكنني لم أتأكد إلا الآن. إمام أحمد كان عنده صبر وأدب. فقال له ولما؟ قال أليس في الوجود أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ وهذا سألنا أحمد بن حنبل تاني ويحيى بن معين تاني، إيه المشكلة؟ فطبعا في ناس عندها مبدأ الكفرة الغاية تبرر الوسيلة، إحنا ما عندنا هذا. إحنا عندنا الغاية والوسيلة بياخدوا حكم واحد، لازم يكون الاثنين صح، لازم يكون الاثنين حلال، مش حاجة اسمها الغاية تبرر الوسيلة. لكن اللي حصل ان في ناس كانت بتضع في الدين حبا في الدين، بضاعته قليلة زي ما بيعمل النهاردة، وبقول يا ملي فيها انصاف الوعاظ اللي بيطلعوا لك على المنام جاي عايز يقول لك مادة دسمة حدوتة حلوة وضاعت الضاعة مزجاة علمه قليل، روح جايب كتاب من الكتب اللي فيها ها حكاوي القصص نزهة المجالس مش عارف عرائس الايه مش عارف كتب غريبة كده بشوفها، وروح طالع خطك 30 حدوتة تقول الله ولما تيجي تحسبها بعقلك ولا حدوتة فيهم نفع ولا حدوتة فيهم نفع، لكنه عايز يشد انتباهك ويحببك في الإسلام. لكن طبعا الوسيلة يعني فاشلة بالمرة. أذكر إن أنا أول ما تخرجت في الكلية ولسه متعينين جداد بقى، فبعد ما تعيننا وقعدنا بقى نخش دراسات عليا وماجستير ومشوار ورق علم، فقعدت فتره كده حوالي سنه منقطع عن الخطابه. وبعدين ان شاء الله سبحانه وتعالى قدر ان انا اقرر العوده لحقل الدعوه مره اخرى. فكنت بتعامل في هذا الوقت مع الجمعيه الشرعيه، واحب اخطب من خلالها لسبب بسيط جدا، انها كانت بتبيح لي التنقل ورؤية مختلفة لكثير من مساجد الناس. فجيت انا في يوم طلبت مسجد انا اعرفه، مش هقول بقى اسماء ولا اماكن لانه ليس عنكم ببعيد. فطلبت من اداره الجمعيه الشرعيه، كانوا احنا بقى صغيرين معاهم يودونا مش عارف الصعيد ويودونا فين بمزاجهم، فلكن بعد ما خدنا وضعنا بقينا احنا اللي بنتشرف عليهم، عايزين نروح المكان الفلاني. فرفعت سماعه التليفون قلت انا عايز المسجد الفلاني. قال طيب روح الجمعه الجايه ان شاء الله. فرحت المسجد، كانت من 3 4 سنين بروح المسجد ده، مسجد ضخم جدا، الاداره تعرفني جيدا. رحت لقيت كل الاداره متغيره، انا واحد من الناس ما بحب في زي ما تشوفني كده مسجد قبله الجمعه، وهيجي الصيف اكتر من الجلابيه البيضاء وطاقيه الشبيكه ما احطش عليا. لا اروح بقى لابس الكاكولا الازهريه مع انها عندي واخد بالك لبستها مره في حياتي وكانت هي، والعمه اللي مش عارف الحمراء اللي قد كده دي واخد بالك انت التركي اللي تلبسها تلاقي يا راجل دم صباع رجلك بيغلي، حاجه فظيعه جدا. ف ورحت لابس الجلابيه البيضه وطيش بك ورحت داخل المسجد وقاعد كده ورحت دقيت القبله ومصلي فلقيت رئيس مجلس الاداره الجديد جاي يجري يقول لي انت هتعمل ايه؟ قلت له انا جاي من قبل الجمعيه ان شاء الله عشان اخطب عندكم الجمعه دي. قال لي انا ترحل المسجد. قلت له انا عارف المسجد اللي انا جاي هو المسجد ده. قال لا اصل في مسجدين بالاسم ده انت ممكن تكون رايح الثاني. قلت له لا انا عارف ان انا جاي ده. قال لي بص وكل طبعا عايز يوزع لي علشان اجيب معاك من الاول. طبعا شاب بقى طيش بيك وقلبي قال لك ده بتاع ليمون وجاي يتضرب فينا وخلاص. فقال لي شوف عشان اجيب معاك من الاخر انت مش هتخطب الجمعه دي. قلت له يا سيدي خير وبركه والله ارحت اصرح انا بحب اسمع. قال لا ما تاخدش كلامي غلط بس مش هينفع يخطب تخطب واحنا موجود معانا في المسجد راجل ازهري علامه بيجيلنا بقاله اربع خمس جمع الان فمش معقوله الازهري فلان الفلاني يبقى موجود وانت تطلع تخطب الجمعه. قلت له لا فعلا ما صحش والله ربنا يبارك لك انا هسمعه. وفجأة صاحبنا لي والله كما أقول لكم ويمكن الأخ مجدي حضر الواقع دي خلاص جاي لابس الكاكولا والعمة اللي قد كده والشنطة راح حاطط وقت مصلي في القبلة وراح رئيس إدارة المسجد قال له ده كان هيخطب قلنا له خلاص. قال طيب ماشي الأذان بتاع الجمعة ولا قال لي بعد إذنك ولا يعني إحنا بنحرص والله لأني لما بروح مسجد يقول لي تعال تعال بس هيبقى في فلانة أقول لهم أبدا فلان جاي يخطب بلاقي مستمع كده على طول لانه هو له المقام ما دام جاي ومكلف خلاص انا استمع ايه المشكله. ولا حي والله يا ليت تتاح لي الفرصه ان انا اسمع والله ان فعلا محتاج ان انا اتعلم والله محتاج ان انا اتعلم. ولما احيانا بريح جمعه وبنزل اسمع خطبه جمعه والله ما عندكوش فكره بتكون فتح عليا وليا لما يكون الخطيب جاي بتكون فاتحه عليا وليا ان انا بسمع منه حاجات بتفتح لي مواضيع كتير جدا بتفيدني وتفيد الناس. فطلع صاحبنا على المنبر كما اقول لكم باللفظ بقى وكما تعلمون موعدنا في الخطبه بعد ان نستكمل ما قلناه في قصه موسى وتعلمون اننا وصلنا انه لما اجتمع الصحراء وجاب موسى عده الشغل عده شغل أكيد إن أنا قاعد في ورشة ميكانيكي واخد بالك. وبعد ما قال كلمتين كمل بيهم الشغل قال لك سبحان الله العظيم. والآن موعدنا مع الأحاديث القدسية. فأنا قلت أقول حديث واشرحه. تريد يجي الخطبة يروح قايل خمس ست أحاديث ورا بعض وروح ناسي خلاص. الحديث رقم واحد رجل وهو حديث يشير إلى فضل الله ورحمته رجل عصى الله ستين سنة لم يفعل حسنة قط. اسمع الحديث باللفظ كده والحديث ده موجود فعلا بس هقول لك فين. لم يفعل حسنة قط ثم جاء في يوم وقال سهوا مش عمدا حتى يعني والله ساجت كده يلا يا حنان يا منان ثم قبض. فلما بعثه الله جعله جبريل في صفوف اهل النار فقال له الله وهو كان بارع بقى في انه يعلي الصوت ويوطي الصوت ويصرخ وينام ويصحى فعلا مشغل الناس صح اي والله مشغل الناس. انا بحلف بالله اهو واخد بالك. فقال الله يا جبريل لما جعلته في أهل النار؟ فقال يا رب وأنت أعلم عفاك ستين سنة. فقال يا جبريل ألم يقل في يوم يا حنان يا منان أنا الحنان وأنا المنان أخرجه واجعله في الجنة المسجد هذا حلو هذا ممتاز خالص. انت قلت ما شوف العقول بقت تعبانة ستين سنة وقال سهوا يا حنان يا منان خلاص دخلال الجنة ده كان لازم لا هقول ايه سبحان الله كلام طبعا هذا الحديث مر قال ابن الجوزي عنه في الموضوعات يعني ذكر في الحديث الموضوعة انه من وضع زنادقة التصوف اولئك الذين ارادوا ان يلفتوا انظار الناس الى الذكر وان الذكر يغني عن العمل يعني اقول حي وهو لا تصلي ولا تحج ما تخافش ده هيوصلك كده تمام. وقعد بقى يقول طبعا انا رحت مطلع ورقه وقلم وقعد كل حديث يقوله روح كاتبه كل حديث يقوله خلص ونزل ما قالوش بقى حقت على صلي ويصلى طيب وبعد الصلاة لقيت الراجل بتاع المسجد أصلح نتكلم معاه فهموا مع بعض فلقيته بيقول لي الشيخ أذن لك انك تتكلم أنا فيقول حاجة قلت له أذن لي لا هو خد البيعة فأخذها من أولها خدها لحد آخر فلقيته بيقول لي يا سلام قلت له يا سيدي كمل مش عايز أكمل سيبني الله يرضى عليك أنا مش عايز أتكلم يا عم الله يهديك يا سيدي الله يكرمك ابعد عني ما أنا عارف أنا لو قعدت هعمل إيه ما والله ما أسكت ما هي دي طبيعتي أصر قلت له بس أنت اللي جبت من نفسك قعدت وانهلت عليه تسفيها وتجريحا واللي أنت عايز تقوله له بقى قلت له أنت عايز تخش الكتاب مش تبقى خريج أزهري انا فلان ومعي كذا قلت له انا احتكم للالقاب يبقى مضطر ان انا اقول لكم عندي مش عايز اقولها وانا فلان ومعايا كذا تقعد قدامي اقول لك يلا ماشي بدبح القاب بقى انت معاك لقبك وانا معايا لقبي نشوف انهي لقب مين الاعلى ونقعد مع بعضينا بقى كده لكن هنحتكم للعلم خلينا مع العلم اللي انت قلته ده صحيح ولا غير صحيح قال لي ما رجعتوش راح واحد من الناس اللي قاعده قال له انت قاعد بتخطب فينا مالكش عارف ما ذاكرتش كارثة. فهي قضيتنا في كده ان يجي الواعظ عايز يبهر الناس ما احنا عندنا في الحاجات الصحيحة والله امور كثيرة تبهر لو انت عايز تبهر الناس في الصحيح لكن ببعض مزجة فيضطر يجيب حاجات زي دي ويقعد يقولها على مسامع الناس لا ينبغي ان احنا نتثبت وانت علشان تاخد حديث يبقى لابد ان انت تقف على صحة هذا الحديث فتقول اليوم يعادل قيام ليلة قدر صيامه او كذا او كذا او كذا او كذا ده كلام في الايام ذي الحجة لم يصح ان شاء الله تعالى بل ده واقع خلافي والفجر وليال عشوى ان كان الراجح انها هي لكن انا عايز اقول لك ان حتى دي فيها اختلفوا فيها اهل العلم ايه المراد بالليالي العشر تمام فارجو انا بهيد بكل رجل علم بيصعب على المنبر يتحرى الدقة والصحة في الحديث اللي يسمعه الناس ولو عايز يقول حاجة فيها ضعف لابد أن يذكرها ببيان ضعف يقول وهو ضعيف وهو كذا وده شيء احنا بنحرص عليه وسنظل نحرص عليه إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى اكتفي بهذا القدر ساعة دخل على عشر ما تدنيش أي ورق تاني التبرع إن شاء الله تعالى عشان المساكين وعشان عيد الأضحى كل عام وانتم بخير واحنا ان شاء الله نلقاكم يوم اللي هيبقى الوقفة مش كده وفعارف ان شاء الله ان شاء الله نعم طبعا ان شاء الله عرفة في اطفال وتصوم الجمعة لوحده ما في مشكلة لانه النهي عنه انك تفرده بالصيام في وقت لا يوافق فيه وقت عبادة وعادة فده وقت يوم عبادة يوم عرفة بيصام ان شاء الله تعالى وبيكفر ذنوب سنتين سنة ماضية والسنة مقبلة ودي لها كلام برضو عشان مش بعد ما تصومه تخرج تعمل اللي انت عايز تقوم لده في حساب السنة دي وفي ناس كده لا ان شاء الله تعالى فما تحرموش انفسكم من التبرع ومش حاف مع حد سبعة تسعة ونص وداخلين على عشرة قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك خالد المريض ان شاء الله باذن الله بكرة انا الاسبوع الماضي اللي تخلفت عن المساجد كنت مريض فعلا ونسالكم دعواتي الاخ اللي بعت لي جريدة تحت عنوان جريدة الأخبار صدر بيوم بتاريخ يوم 14/11 من سنين الفتاة اللي اسمها مروة اللي اختطفها الجن طبعا أنا أرجو يعني في كثير من الناس قاعد يقول لي الجرائد كتبت عن واحدة خطفتها الجن الجرائد ما ليش كده الجرائد صورت الحدث هو أبو البنت لما ملقاهاش ولقاها مختفية لقوا رسالة مكتوبة احنا الجن خطفناها واللي ماضي ابن ملك الجن مش عارف اسمه سحتوت ولا مش عارف ايه كده فالجريدة بمنتهى الامانة المصريين عندنا هنا مش عارف بيسموا ازاي مش عارف الله كل الناس ليش تتكلم الشارع ده شفت البنت اللي خطفها جن هي الجريدة ما قالتش كده صحيح جريدة قومية منحلة لكن برضه ما قالتش كده الجريدة ما قالتش كده الجريدة كتبت في اخر الكلام الجن موجود ولكن أن يخطف الجن إنسانا ويترك خطابا فهذا بحكم العقل خرافة. الجريدة نفسها كتبة كده والله. فما تتقولوش وما تقولوش كلام بغير علم وبغير حق، خرافة وتشكل خرافة، لأننا لا يمكن أن نصدق ما حدث. ده اللي مكتوب في الجريدة جزاهم الله خيرا يعني. وإلى أن تكشف الشرطة عن حقيقة ما حدث لمروة سيظل هذا الحادث شيئا لا يصدقه عقل. هذه كلام الجريدة يا عم الشيخ. فالجريدة مش كتب حاجة غلط، مش كتب حاجة علق عليها. الجريدة كتبت اللي حصل، صورت اللي حصل، روحت زي انت بالظبط. ما هي عمليات لا مفتوحة دلوقتي، فلما احنا دلوقتي بقينا في عصر الجن وكل دلوقتي بقى مريض وبيتعالج والجن هنا وهنا وبيخش هنا وبيحمل وبيولع في بيوته، بقت سمة من سمات العصر. هذه السمة بدام الناس خايبة هيستغلها الأذكياء من المجرمين بقى، من المجرمين. بكره مش هتلاقي المحفظه في جيبك وهتلاقي واحد جايب لك رساله لسلحون ملك الجن، خلاص اوعى تعترض. بالظبط بكره تخش بيتك مش هتلاقي عفشك وتلاقي نفس الرساله. هي ما دام كتبت رساله انا ملك الجن، يعني دلوقتي لو جالك جاب على البيت القضاء روحت البيت طلع في دماغك جاب، يعني كاتب لك جواب وقال لك ملك الجن. طب هو ملك الجن اللي بعت لك؟ ما يتكتب اللي يتكتب. المهم اللي حدث ده فعلا واقع مصدق او لا يصدق؟ بالطبع لا، بالطبع لا، بالطبع لا. بكرر للمره المليون، فيش جن يخطب بني ادم باي حال من الاحوال عمليا، ما هيش نيغه، ان ربنا سبحانه وتعالى ما اعطاهم عليك هذا السبيل وما كان لي عليكم من سلطان. والا لو كانت القضيه كده كنت انا اول واحد اتخطفت. يا الله ما انا بقعد البخ فيهم في الشياطين والعنهم ومش عارف ايه. كنت في مره خلوني جاي خالد بن الوليد يقول لك بنريح دماغنا منه، يلا هاتوه خلاص. يا راجل ده لا كلام فاضي، لعب عيال، بلعب عيال، ده بلعب عيال. كان الاولى بهذا الناس اللي بيضربوهم، مش في ناس بتعمل كده؟ بيقولوا احنا بيقولوا احنا بنعالج وبنضرب وبنحرق. كان الجن تامروا عليهم وخطفوهم وبقت العمليه كده، يعني بسم الله ما شاء الله سهله. لا سبحان الله، لا كلام غير منطقي وغير معقول، ولم نصدقه باي حال من الاحوال. والجريده بتقول هذا الكلام، الجريده ما قالتلكش صدقه، الجرايد ما قالتش كده، عشان الناس اللي بتنقل هذا الكلام بدون فهم وبيقرا ياخد الاول ويسيب الاخر. فلا فناس لقوا الجماعه دول بيصدقوا في الجن عشان يسكتوهم يعملوا ايه؟ انا طب هات لي اي واحد دلوقتي قول للراجل ده بيخاف من الجن والجن لابسه وضعيف وكذا 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 وكذا، هستكرد هروح طالع. ما هي زي الست اللي بتلاقي زوجها بالظبط، عدالك مثال كده، زي الست اللي بتلاقي جوزها بالظبط بيخاف وبيصدق في الحاجات دي. وتروح عامله كده، مين اللي معايا؟ شمروش، عايز لابس شمروش غير وشتيل وحلق، يروح يستلف ويجيب لها. هي بقول لها الجن قالوا كده خلاص، الجن قالوا كده. ونفس الحكايه اللي بتروح وخايفه من الجن، الدجال يبقى قاعد قدامها حضر الجن، طلباتك عشير الجن، عايز منك مش عارف ديك بعرف احمر ودي اللي معوج وفرخه، وجيبه وروح دوره، والجن هو اللي طالب، والجن هو اللي طالب. شغل مغفلين على مغفلين، ونصابين على مغفلين، وكله ماشي وكله ماشي. هذا كلام لا يصدقه عقل ولا يقبله انسان باي حال من الاحوال. نعم انا سمعت شريط لواحد وسمعت شريط لواحد مسك واحد بيقول له انت سكنك عيله بحالها. كل ما طلع واحد هلاقي الثاني ويحكي للناس كده، طلعت الرجل فسمعت صوت ثاني، انت مين؟ قال انا ابنه. رحت مطلعه، انت مين؟ انا عمه العيله. المهم ان هو يقعد يعالج فيه سنتين ثلاثه ويقبض ويقبض وخلاص. وتروح بس عبد الخالق العطار يقول لك ما باخدش فلوس، ما باخدش فلوس. طب ايه المطلوب يا شيخنا؟ يقول لك انزل اشتري الشرايط من تحت، عامل مش عارف 8 شرايط اللي كان شريط مسجل عليهم القران كله ب 100 جنيه خدهم من تحت. انا ما باخدش فلوس، انا ما باخدش فلوس. وشغالين بسم الله ما شاء الله وهلم مجره، والمغفلين في البلد بيدفعوا قوي وكتير، يعني ممكن يروح يبيع عياله ويدفع، ما فيش مشاكل عند هؤلاء. وتسمع بلاوي بقى، والله تسمع بلاوي. والله انا كنت لسه قاعد من قليل في بيت واحد وزوجته بتتكلم معايا، قال لي والله يعني جاب لي اثنين عشان يعالجوني، لا اعوني علقه. وانا بصرخ، قول احنا مش بنضربك، وانا بتقول وتقسم بالله انا حاسه وبقول لزوجها وانت كنت شايفه مستغرب كده طب انا هعمل ايه بقى الجوره؟ قلت له لا والله هي مش حكايه علاج، انت كنت تلاقيك متغاظ من او اي واحد فيكم يتغاظ من زوجته يجيب لها اثنين يعالجوها هيطلعوه الجديد والقديم. فلا كلام فاضي، ربنا ايه ربنا ايه. بيقول لي هل يجوز للخطيب في يوم الجمعه ان يشرب اثناء الخطبه؟ ايه اللي مش هيجوز ان هو يشرب يعني؟ سبحان الله، يشرب نصف ثلاث ارباع كده بطلع ما اقفش على المنبر غير بلاقي كوبايه ميه جنبي. سبحان ربي العظيم، فمن قال ان هذا ممنوع؟ الاخ بيقول لي طبعا احنا في ايام امتحانات، والسؤال بقى اللي دايما يطرح في ايام امتحانات سواء من اللي بيراقب او من اللي بيمتحن، طبعا اللي هو ايه الغش يعني شوف تحفظين بسم الله ما شاء الله. بيقول لي قد اعين مراقبا في الامتحان، وعادة يقدم الينا بعض المأكولات والمشروبات كضيوف عند اصحاب هذه المدارس، ولا ندري هل هي حرام ام يبتغون من وراء هذا الشيء، وهل نأكل منها ام لا؟ انتظر يا عم الشيخ، انتظر يا عم الشيخ، تعرفين شوف انا عايز اقول لك حاجة. طبعا وانا جربت الحاجات دي كثيرا، جربت الحاجات دي كثيرا، اتجد بني سواء اللي واقف موجود شايفك شديد شوية جميل.